السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره وسع كرسيه علمه ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي القرشي الهاشمي وعلى آله وصحبه الداعين بدعوته والمتمسكين بسنته إلى يوم الدين. نستعين بالله عز وجل ونستأنف دروسنا ونبدأ بأشرف العلوم على الإطلاق وهو كتاب الله عز وجل، ونواصل الكلام حول أسباب النزول. قد انتهينا في اللقاء السابق بفضل الله عز وجل من الكلام عن آخر آية ورد لها سبب نزول من سورة البقرة، وهي قوله عز من قائل: لله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وبهذا يكون ما تحقق لدى أهل العلم من صحة أسباب النزول في سورة البقرة 33 آية. نبدأ اليوم إن شاء الله في سورة آل عمران. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير. الآية: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. روى الإمام أبو داود في سننه والبيهقي من حديث ابن عباس، وسند الحديث حسن، نص على ذلك الحافظ ابن حجر. الإمام أبو داود والبيهقي من حديث ابن عباس بسند حسن نص على ذلك الحافظ ابن حجر قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريشا يوم بدر، لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع من اليهود في سوق بني قينقاع، وقدم المدينة جمع من اليهود في سوق بني قينقاع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر يهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا، أي في يوم بدر. قالوا: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت من قريش، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت من قريش كانوا أغمارا، كانوا أغمارا. والأغمار جمع غمر، وشكلها بضم الغين وسكون الميم. والأغمار جمع غمر، وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور، وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور. نعيد الكلام. قال ابن عباس: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع من اليهود في سوق بني قينقاع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريش، أي في يوم بدر، من قتل ومن أسر ومن سلب مال وغير ذلك. قالوا: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت إنا نحن الناس، إنك لو قاتلتنا لعرفت إنا نحن الناس، وإنك لم تلق مثلنا، وإنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله عز وجل قوله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد ولو بئس المصير. وبئس المهاد شباب، تاخدوا بالكم. يبقى الشاهد إخواني أن اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة، لما أعز الله عز وجل الإسلام يوم بدر بنصر مؤزر وحدث لقريش ما لا يخفى، النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة وتقابل مع جمع من اليهود في سوق بني قينقاع فدعاه، وكانت هذه الدعوة مشوبة بالتحذير: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريش. فبدأ القوم يتجرؤون وهذه عادتهم، وقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك، معناها أي لا تغتر بنفسك وبمن معك، أنك قتلت من قريش، يعني إياك أن تغتر بنفسك وبمن معك أنكم دخلتم في حرب مع قريش وتمكنتم منها وقاتلتموهم وقتلتموه، لأن قريش هؤلاء قوم أغمار، يعني غر، لم يجربوا الأمور ولا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت إنا نحن الناس، أي لو دخلت معنا في حرب ستعرف من نحن، وإنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله عز وجل قوله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. يبقى المعني بالذين كفروا من هنا؟ اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى قيام الساعة. ستغلبون في المستقبل، وهذا من المعجزات، فهؤلاء القوم أعلم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيغلبون ويدخلون في حروب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وستكون الغلبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان هذا. فأجليت بنو قينقاع، وأجليت بنو النضير، وأجليت قريظة وخيبر، كل هذه قبائل اليهود كانت تسكن المدينة، وكما هو معلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هؤلاء القوم كما سوف يأتينا في دروس السيرة إن شاء الله عز وجل، هم الذين بدأوا النبي صلى الله عليه وسلم بالغدر أو بالحرب أو بنقض العهد، فكان الذي يترتب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالخروج، فإن استجابوا وإلا كان يقاتلهم صلى الله عليه وآله وسلم. الآية التي تليها من سورة آل عمران قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية رقم 77 من سورة آل عمران. روى الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين وهو فاجر، من حلف على يمين وهو فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الآية: فجاء الأشعث ابن قيس، فجاء الأشعث ابن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن، ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية، في أنزلت هذه الآية. نعيد سبب النزول ما ذكره الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، بيقول عبد الله بن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فاجر، أي كاذب، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، أن يستخدم هذه اليمين ويأخذ مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله عز وجل تصديقا لهذا الكلام: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. ده كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فجاء الأشعث بن قيس وهو من الصحابة وقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن، كأنه ينكر على عبد الله بن مسعود هذا الذي ذكره في سبب نزول الآية. ثم استأنف الأشعث بن قيس وقال: في أنزلت هذه الآية، في أنزلت هذه الآية. قال من القائل؟ الأشعث بن قيس. قال: كانت لي بئر في أرض ابن عم، كانت لي بئر في أرض ابن عمي، وفي رواية قال الأشعث: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. وليس هناك تعارض بين قوله كانت لي بئر في أرض ابن عمي وبين قوله كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. ووجه الجمع كما قال ابن حجر أن اليهودي كان ابن عم الأشعث بن قيس، واضحة؟ فساق مرة وقال كانت لي بئر في أرض ابن عمي، وساقها مرة وقال كان بيني وبين يهود وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. يقول الأشعث: فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألك بينة؟ ألك بينة؟ ألك بينة؟ كيف الخطاب لمن؟ للأشعث بن قيس، لأن الأشعث هو الذي ادعى على ابن عمه أن الأرض أرضه والبئر بئره. فهنا الأشعث بن قيس ادعى خلاف الأصل ولا ادعى الأصل؟ خلاف الأصل، يبقى يلزمه الإيه؟ الدليل والبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ وفي رواية قال: شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. قال: ألك بينة؟ وفي رواية قال: شاهداك أو يمينه. وفي رواية: بينتك أو يمينه. فقلت إذا يحلف عليها ولا يبالي، إذا يحلف عليها ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا، من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. طيب، هل هناك تعارض بين كلام ابن مسعود وبين كلام الأشعث بن قيس؟ الجواب: ليس هناك تعارض. كل ما في الأمر إيه؟ أن عبد الله بن مسعود ذكر الحديث فقط ولم يذكر مناسبة الحديث. كويس؟ الأشعث بن قيس ذكر مناسبة الحديث، وإلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم واحد في الأمرين: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم، رواية الأشعث يستحق بها مالا وهو فيها فاجر في الاثنين لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. يبقى كأن عبد الله بن مسعود لم يعرف سبب الحديث فذكر الحديث، أما الأشعث بن قيس نظرا لأن الواقعة حدثت معه بينه وبين يهودي وابن عمه فذكر القصة بتمامها وذكر الحديث. الشاهد أن الآية نزلت تصديقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من حلف على يمين هو بها فاجر ليقتطع مال امرئ مسلم أو ليستحق مالا وهو فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبا. اكتب يا أخي الفاضل. قال الحافظ: أن الخصومة كانت في بئر يدعيها الأشعث في أرض لخصمه، أن الخصومة كانت في بئر يدعيها الأشعث في أرض لخصمه، والمراد أرض البئر لا جميع الأرض التي هي أرض البئر، والبئر من جملته، والمراد أرض البئر لا جميع الأرض التي هي أرض البئر والبئر من جملته. إيه معنى الكلام ده؟ البئر في قلب الأرض، والبئر له حرم، واخد بالك؟ فالأشعث بن قيس كان هذا البئر بئرا له، وحوله جزء من الأرض الذي يخص البئر. فلما قال: خصمت ابن عمي في أرض لي، يعني أرض البئر. ولما وقعت رواية: خصمت ابن عمي في بئر، يعني معناها البئر وإيه؟ وأرضه. والكلام ده ذكره الحافظ ابن حجر، وهذا من سعة علمه ومن فرط ذكائه. وهذه الخاصية أخوانا ما وجدتها إلا عند الحافظ ابن حجر والإمام الطحاوي. في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تطرق إلى أي نصين شيء من المعارضة يحاولون جاهدين أن يزيلوا هذا التعارض. فرواية مثلا: خصمت ابن عمي في بئر، رواية في أرض، خصمت يهودي، ظاهرها التعارض. لا، ما فيش تعارض ولا حاجة. كل ما في الأمر إن ابن عمه كان يهودي وخاصمه في البئر والأرض الذي حوله لا في كل الأرض. اكتب: وابن عمه هو الخفشيش ابن معدان، الخفشيش ابن عمدان وهذا لقبه، واسمه جرير وأسلم بعد الواقعة. ألف ولام وخاء وفاء وشين وياء وشين. ابن معدان. السبب الثاني لنزول هذه الآية كما تعلمون ولا يخفى، تتعدى الأسباب والنزل إيه وتتعدد النوازل، والسبب واحد، ما تنسوش القاعدة دي. روى البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم يعطه، فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين ليوقع فيها رجلا من المسلمين. فنزلت الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. هذا هو السبب الثاني لنزول هذه الآية، أن رجلا من المسلمين أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم يعطه. والمعني بذلك أن رجلا جاء ليشتري منه هذه السلعة فحلف كذبا أن فلانا أراد أن يشتريها منه بكذا، وكان الحامل على هذا اليمين أن يوقع بها الرجل أن يغريه ليتعدل في شرائها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وعلى كل في السببين يدلان دلالة صريحة على عظم شأن من حلف بالله عز وجل كاذبا، وهذا هو اليمين الغموس. فتنقسم الأيمان باعتبار عظمها عند الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام: يمين لغو، ويمين منعقدة، ويمين غموس. تنقسم الأيمان باعتبار عظمها وما يترتب عليها من حقوق إلى ثلاثة: يمين لغو، يمين منعقدة، يمين غموس. ضابط اليمين اللغو يعني تعريف اليمين اللغو له تفسيران. الأول عن عائشة قالت: مثل أن يقول الرجل لا والله بلا والله، وده دارج عندنا واحد يكون في البيت والله لا انت واكل والله لا مش كلام ده يعني، وهو قول الرجل لأخيه لا والله بلا والله، تجرى الكلمة على اللسان دون انعقاد للقلب، هذا لغو. حكم الشرع إيه؟ قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. النوع الثاني، التفسير الثاني لليمين اللغو، أن يحلف الرجل على شيء يمين منعقدة يظنه كذا، أن يحلف الرجل على الشيء يمين منعقدة يظنه كذا ثم يستبين له أنه غير كذا، أن يحلف الرجل بقلبه يمين منعقد على شيء أنه كذا ثم يستبين له أنه ليس بكذا. مثال ذلك، أنا مثلا رأيت شخصا يأتي من قادم فنظرت إليه وغلب على ظني أنه فلان، فقلت أقسم بالله أن هذا فلان، فلما اقترب مني ليس بفلان، هذا يمين لغو، حكمه حكم من سبقه. النوع الثاني من الأيمان وهي اليمين المنعقدة، وهي أن يحلف الرجل بلسانه مع انعقاد القلب على اليمين. يبقى هنا ليست تجري مجرى الكلام على اللسان بل انعقد القلب عليه. قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. بما عقدتم الأيمان تعرفة ثانية أن يحلف الرجل على الشيء مع انعقاد القلب. مع انعقاد القلب. قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذا اليمين إذا حنث الرجل فيه فيلزمه الكفارة وجوبا. يلزمه الكفارة وجوبا، وهي كما قال سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. النوع الأول من التكفير هذه الأمور الثلاثة على التخيير، على الإيه؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخير. لذلك يخطئ أحدنا كثيرا في الفتوى حينما يسأل عن كفارة اليمين فيقول له: اطعم 10 مساكين. طيب كمل بقى، أو اكس مسكين أو كسوته. والكسوة أن يأتي له بثياب يستر بدنه. نعم، أو كسوتهم، ولا كسوته، أو كسوته، أو تحرير رقبة. عجز عن هذه الثلاثة فينتقل إلى الثاني اللي هي قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. يبقى لا يجوز الانتقال من الإطعام أو الكسوة أو العتق إلى الصيام إلا عند العجز، لأن الأصل هنا الإيه؟ الأصل الإيه؟ الأصل الإطعام أو الكسوة أو العتق، ده الأصل. وكما هو معلوم لا ننتقل من الأصل إلى البدل إلا إذا عجزنا عن الإيه؟ عن الأصل. فلا يجوز لك أن تفتيه وتقول له: صم 3 أيام. لا، الفتوى كده خطأ، فلا بد أن تأتي له بالتفصيل وتلزمه. لأن يا أخوانا مثل هذه الكفارات جعلت زواجر لتعظيم اسم الله عز وجل، فإياك أن تستهين بها أو تغض الطرف عنها مع القوم. النوع الثالث من أنواع الأيمان وهو اليمين الغموس. ضابط اليمين الغموس أن يحلف على الشيء بلسانه وقد انعقد قلبه أنه فعل ولم يفعل، أو أنه لم يفعل وقد فعل. تاني الضابط أن يحلف على الشيء وقد انعقد قلبه أنه فعل ولم يفعل، أو لم يفعل وقد فعل. هذا يمين غموس تماما كسبب نزول الآية الثانية، سبب نزول الثاني، وهو قول عبد الله بن أبي أوفى: أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم يعطى. يعني حلف بالله إن فيه واحد جه عدله فيها كذا. وهذا كثيرا ما نراه، واخد بالك؟ يقول لك: ده لسه شايف الراجل ده عدلي فيها 5000 جنيه وما رضيتش، اديها لك ب4.5 ازاي؟ ويحلف على ذلك ويعظم الايمان. هذا اخواني من كبائر الذنوب. هذا اليمين الغموس وهو ان يحلف على الشيء انه كذا، ان يحلف انه ما فعل وقد فعل، او يحلف انه لم يفعل وقد فعل. هذا اليمين اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا كفارة فيه، ما فيش له كفارة. يعني لا يدفع فيه بقى إطعام ولا كسو ولا عتق ولا صيام، ده كلام الأئمة الأربعة. وعللوا ذلك بقولهم أن الكفارة تجبر الخلل وتغفر الذنب، وهذا الذنب أعلى قدرا من أن يغفر ويكفر بمثل هذه الكفارات. واضح يا اخوانا؟ ده رأي الأئمة الأربعة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم وجوزوا أيضا أن يكفر على اليمين الغموس، شأنه شأن اليمين المنعقدة. والذين قالوا بأنه لا تجوز فيه الكفارة ولا تجزي عنه قالوا ولكي يتحلل لابد من التوبة النصوح ورد المظالم إلى أهلها التي ترتبت على الحلف الكذب. واضح الكلام ولا واضح؟ ماشي يا اخوانا كده. يبقى اليمين الغموس تعرف خلاص حكمه ايه؟ على قولين لأهل العلم، منهم من قال الكفارة لا تجزي عنه ويلزم صاحبه التوبة ويرد المظالم إلى أهلها التي ترتبت على اليمين الكاذب، ومنهم من قال فيه الكفارة شأنه شأن اليمين المنعقدة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الآية التي تليها قال تعالى من سورة آل عمران كل هذا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق. الآية رقم 86 و89 مظبوط. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. روى الإمام النسائي وأحمد من حديث ابن عباس بسند صحيح كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك، ثم ندم فأرسل إلى قومه سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لي من توبة. أعيد: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لي من توبة. فجاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إن فلانا قد ندم، وأنه قد أمرنا أن نسألك هل له من توبة. فجاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إن فلانا قد ندم وأنه قد أمرنا أن نسألك هل له من توبة. فنزلت: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الآيات هنا إشكال إخواني لا بد من إزالته مما هو معلوم من دين الله بالضرورة، أن المسلم إذا اقترف من الذنوب مهما اقترف ثم تاب توبة بشروطها ذنبه مغفور وتوبته مقبولة. هذا أمر ليس فيه نزاع البتة بين أحد ممن انتسب إلى الشريعة. وشروط التوبة كما تعلمون الندم والإقلاع والعزم على عدم العود، وإن كان الذنب يتحقق بحقوق الآدميين المادية فلا بد أن يبرأ ويرد المظالم إلى أهله، ثواب الدية. طيب، بنص الرواية هنا أن الرجل أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم، أي ندم على شركه فأرسل إلى قومه سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لي من توبة، فجاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن فلانا قد ندم وأنه قد أمرنا أن نسألك هل له من توبة، فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، بناء على ظاهر النص، هذا الرجل توبته مقبولة أم غير مقبولة؟ غير مقبول، غير مقبول، صح؟ وكيف للتعجب والاستغراب. ثم قال عز من قائل أولئك عليهم، أولئك إيه؟ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولهم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. معنى هذا في منتهى الوضوح أن هذا الرجل لما أرسل إلى قومه كان غير صادق، واضح يا أخوانا؟ كان غير إيه؟ غير صادق في توبته. ومن أجل ذلك نريد أن نوضح بين الأحكام الشرعية للشخوص في زمن الوحي وبين الأحكام الشرعية العامة بعد نزول الوحي، بعد انقضاء الوحي، فرق بين الاثنين. يبقى هنا الوضع ده الوحي نزل، لنا كلام؟ ليس لنا كلام، فالله عز وجل أعلم بما في نفسه وأخبرنا به، ومن أصدق من الله قيل لا أحد، وخبلك ولا ينبئك مثل خبير. واضح يا اخوانا؟ يبقى هذا الرجل نقطع ان توبته غير شرعيه، اختلت عنها او تخلفت عنها بعض الشروط. من اجل هذا انزل ربنا عز وجل هذه الايات، واخد بالك؟ اما بعد انقطاع الوحي لنا ان نتعامل بالايه؟ بالظاهر، والله عز وجل يتولى الايه اصلا. فلو ان شخصا اظهر التوبه واظهر الندم والتوجع وأقسم بالأيمانات المغالظة لن يعود وأقلع، يجب علينا أن نصدقه ونقطع أو يغلب على الظن بناء على الظاهر أن توبته مقبولة عند الله عز وجل، أما الحقيقة لا يعلمه إلا الله. يبقى فرق بين الاثنين، بين الأمرين، بين في عهد الوحي والرسالة وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، فالأمور تختلف. وهذا الذي أشار إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحديثه في البخاري، قال أيها الناس إن كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فينا الوحي ونعلم الصالح من الطالح، معنى كلامه، والآن وقد انقطع الوحي، فمن أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا وعملناه على ذلك، ومن أظهر لنا سوءا أو شرا ظننا به سوءا وعملناه على ذلك. يبقى نحكم على الإيه؟ على الظاهر، وأحكام الدنيا تجرى على الظاهر كما لا يخفى. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون للذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإن أشكل عليك شيء فيما ذكرناه فاعلم أن الأصل الذي لا نزاع فيه ولا يظلم ربك أحدا، أخبرك؟ لذلك بنقول حينما يشكل عليك أمر من أمور القضاء والقدر ضع نصب عينيك هذه القاعدة، أما الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. يعني بعض الناس يقول لك طب ربنا قدر علي وكتب يبقى بيحسبني ليه؟ لا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. واضح يا إخوانا؟ نعم، ما أنا قلت لك معنى الخصوصية إيه؟ إن في زمن الإيه؟ الوحي، زمن الوحي. أما بعد انقطاع الوحي خلاص الأحكام تجرى على الإيه؟ على الظاهر. واضح يا إخواننا؟ الآية التي تليها هذا نقول في زمن الوحي ربنا عز وجل أعلم بهم. قال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. روى الإمام البزار بسند صحيح من حديث ابن عباس أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا. يبقى إسلام وارتداد ثم إسلام وارتداد. فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم ذلك فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ما قيل في الآية السابقة يقال في هذه الآية لن تقبل توبتهم. وقوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لابد التعامل إخواني من النصوص يكون من المنطلق أن النصوص وحدة وكل لا يتجزأ. فلن تقبل توبتهم لأنها توبة غير صحيحة مختلة الشروط حدث فيها خلل ومن أجل هذا لن تقبل. وإلا كيف يقال غير ذلك ويتفق الكلام مع قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يبقى إذن معنى كلمة لن تقبل توبتهم لأنها توبة غير شرعية فيها شيء من الشروط المختلة ومن أجل هذا الله عز وجل لم يقبلها منهم. الآية التي تليها قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. الآية روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن مسعود قال من القائل ابن مسعود أخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم وأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. طيب، روى الإمام الطبراني بسند رجاله ثقات من حديث ابن عباس قال ابن عباس لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة ابن سعية وثعلبة ابن سعية وأسد ابن عبيد ومن أسلم من يهود فآمنوا وصدقوا قال ابن عباس لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد ومن أسلم من يهود فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام قالت أحبار اليهود ما آمن بمحمد وتبعه إلا شرارنا ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم فأنزل الله عز وجل الآية ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. كان سبب لهذه الآيات سببين. السبب الأول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخر صلاة العشاء وإذا بالصحابة ينتظرون فقال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله غيركم. يبقى قوله تعالى بناء على هذا السبب ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون المعني به من؟ الصحابة رضوان الله عليه. وعلى القول الثاني عند الطبراني لما أسلم نفر من اليهود عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد قال أحبار اليهود أهل الكفر والطغيان ما أسلم إلا شرارنا ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم. يبقى قوله تعالى ليسوا سواء يعني لا ليسوا سواء أي لا يستويان أحبار اليهود ومن أسلم من يهود من أهل الكتاب أمة قائمة المعني بهم من هنا؟ اليهود الذين إيه؟ الذين أسلموا بعد أن بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين هذا وصف لهذه الأمة سواء من أسلم من يهود أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات هذا ذكر الخاص بعد العام كما لا يخفى يؤمنون بالله يدخل فيها كل شيء ثم خص ربنا عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسارع في الخيرات هذا من باب عطف الخاص على العام. وقوله تعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروا أي وما يفعلوا من أعمال صالحة فلن يهمل ولن يترك بل سيجزيهم ربنا عز وجل عليه خير الجزاء لأنه سبحانه وتعالى عليم بالمتقي. الآية التي تليها قال تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في الصحيحين من حديث جابر قال: فينا نزلت إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. قال جابر: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب أنها لم تنزل لقوله تعالى: والله وليهما. وما نحب أنها لم تنزل لقوله تعالى: والله وليهما، يرحمكم الله. قول جابر بن عبد الله: وما نحب أنها لم تنزل، لا، يعني هو يريد أن يقول أحببنا أنها نزلت، لأن الله عز وجل قال فيها إيه؟ والله وليهما. يبقى الآية في أول الآية ظاهرها غض منهم، ولكن في آخر الآية غاية الشرف لقوله تعالى: والله وليهما. قال الإمام البغوي عليه رحمة الله: والطائفتان، الوقت خلص، حاضر، والطائفتان هم بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس. وكان جناحي العسكر، وكان جناحي العسكر بنو حارثة وبنو سلمة، ده كلام البغوي. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى أحد في 50 و900 رجل، وفي الطريق انخذل عبد الله بن سلول بثلث الجيش، وفي الطريق انخذل عبد الله بن سلول بثلث الجيش، ورجع في 300، وقال: على ما نقتل أنفسنا وأولادنا، فتبعهم أبو جابر السلمي، فتبعهم أبو جابر السلمي، فقال: أنشدكم بالله في نبيكم وفي أنفسكم. فتبعهم أبو جابر السلمي وقال: أنشدكم بالله في نبيكم وفي أنفسكم. فقال ابن سلول: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وهمت بنو سلمة وبنو حارثة بالانصراف مع ابن سلول، فهمت بنو سلمة وبنو حارثة بالانصراف مع ابن سلول، فعصمهم الله عز وجل فلم ينصرفوا، فذكرهم الله عز وجل بعظيم نعمته، فذكرهم الله عز وجل بعظيم نعمته. خليكم معايا. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، هذا الهم يؤاخذ عليه الإنسان كما تعلمون، ولا يعلم به إلا الله عز وجل، ولم يعلم به أحد قط، ولكن لما نزلت الآية علم القوم أن هناك طائفتان هموا بالانصراف، همت طائفتان منكم أن تفشل أي بالخروج والانصراف مع ابن سلول، فربنا عز وجل عصمهم وربط على قلوبهم ولم ينصرفوا مع ابن سلول. وهذا إخواني دائما الذي نلفت الأنظار إليه، ودي مسألة مهمة جدا أرجو أن تستوعبوها، وهي في كثير من الأحيان الشخص فينا يتعرض لذلة أو يوشك أن يقع في معصية، بينه وبين المعصية يعني إيه قدر شعرة، فمن من يزل ومن من يعصم ويرجع، ما تحصلش ديت؟ بتحصل كثير. السؤال بقى من زل لما زل ومن لم يزل لما عصمه الله؟ أدي مثالهم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، بنص شرح كلام المفسرين همت بنو سلمة وبنو حرزة بالانصراف مع من؟ مع ابن سلول، ولكن ربنا عصمه، يعني كأنهم هموا أن يتحركوا وبعد ذلك لشيء لا يعلمه إلا الله قال لك لا خلينا قاعدين، تماما كما حدث مع كعب بن مالك لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ المخلفون يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على نيتهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله. كعب بن مالك عمل إيه؟ صدع بالحقيقة، قال له رسول الله والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت أقوى قط مني حينما تخلفت عنك في هذه الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين حتى جمعتهم في هذه الغزوة، مش ده كلام كعب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد صدق فقم حتى يغضي الله فيك. يقول فمشيت فتبعني رجال من بني سلمة فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع وأكذب نفسي، ثم قلت لهم، دي الكلمة بقى اللي هي إيه؟ مفترق الطرق، هل حدث مثل ما حدث معي مع غيري؟ قالوا نعم، رجلان قالوا مثل ما قلت وقيل لهم مثل ما قيل لك، قلت من هما؟ قال هلال بن أمية ومرار بن الربيع، كان هذه الكلمة هي التي جعلها ربنا سبب وثبتته حتى لا يرجع. شوفوا بقى يا أخوانا القول الفصل في المسألة وأرجو أن تستوعبوه، وهو احفظ الله يحفظك، بس فإذا حفظت الله سيحفظك الله عز وجل في بدنك وفي مالك وفي أهلك، ويحفظ عليك دينك من الشهوات ومن الشبهات، بينك وبين الزلل قيد ونمولة يعصمك الله عز وجل. ومن أجل هذا أقول لكم التزموا بهذا النص احفظ الله يحفظك، وحاول جاهدا أن تتوقف عند الحدود، حتى إذا تعرضت لشبهة وعرضت عليك شبهة وأوشكت أن تزل يتولاك ربك. وهذا الذي أشار إليه الحسن البصري عليه رحمة الله حينما قال هانوا على الله فلم يعصمهم ولو عزوا عليه لعصمهم. كم من رجل يبدأ يدبر معصية وفي آخر لحظة ربنا سبحانه وتعالى يصرفه عنه ويعصمه، وكم من رجل يتمادى في الزلل وفي المعاصي، هذا عز على الله فعصمه الله وهذا هان على الله فلم يعصمه. طيب عز على الله لماذا؟ حفظ حدود الله. هان على الله لماذا؟ ضيع أوامر الله عز وجل. أرجو أن نفصل لهذا وننتبه حتى يتولانا ربنا عز وجل، فنعم المولى ونعم النصير، ونكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.